التي تشكلت بين الدول الإسلامية في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني، معتبرا أن حفظ هذه الوحدة وتعزيزها سيخيب آمال أعداء الأمة الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي، معتبرا أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيارا. عراقشي وفي افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو قال إن ما كانت إيران تحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة معترفا بها من جميع الدول، وهو أن الكيان الإسرائيلي يعد التهديد الرئيسي للمنطقة وعدوانه لا نهاية له. وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا انتهاكات غير مسبوقة للقيم الإنسانية والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني بدعم من بعض القوى العالمية. دانت طهران بيان وزارة الخارجية الأمريكية بذريعة ذكرى الاضطرابات التي شهدتها إيران قبل 3 أعوام، واعتبرته تدخلا في شؤون إيران الداخلية. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان أن أي إيراني عاقل ووطني لا يمكنه تصديق ادعاءات الصداقة والتعاطف لواشنطن التي ارتكبت جرائم ضد الإيرانيين وتعاونها في حرب النظام العراقي المقبور على إيران وإسقاط طائرة الركاب الإيرانية وفرض عقوبات ظالمة والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في الحرب الأخيرة وقتل العلماء والنساء والأطفال الإيرانيين. وشدد البيان على أن أمريكا بصفتها أكبر داعم للكيان الصهيوني المجرم لا تملك أي أهلية للتحدث عن حقوق الإنسان. أعلن عن خريطة طريق مشتركة مع الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في المحافظة الجنوبية السورية في خطوة وصفت بالإيجابية لإعادة الاستقرار إلى محافظة السويداء. وتشمل الخريطة الجديدة محاسبة المعتدين وتعويض المتضررين وتفعيل إجراءات أمنية عاجلة تحمي المدنيين وتعيد الحياة لمناطق سكناهم. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة وصفت بأنها بارقة أمل نحو استعادة الاستقرار في محافظة السويداء جنوب سوريا، أعلن عن خريطة مشتركة مع الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في المحافظة الجنوبية تشمل محاسبة المعتدين وتعويض المتضررين وتفعيل إجراءات أمنية عاجلة تحمي المدنيين وتعيد الحياة إلى مدنهم وقراهم. وجاء هذا الإعلان بعد لقاء جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق بنظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك في مبادرة دبلوماسية تعكس حرص الأطراف على تجاوز الأزمة وتخفيف المعاناة الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك كشف الشيباني أن الخريطة تتضمن محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع.
نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة. سادسا، العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف. وأخيرا، إطلاق مسار للمصالحة الداخلية.
بدوره شدد الصفدي على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها مستنكرا أحداث السويداء ومثنيا على الخطة السورية الأردنية الأمريكية لتجاوز الأزمة.
الجنوب السوري، أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمننا في المملكة الأردنية الهاشمية. استقرار الجنوب السوري هو ضرورة لاستقرارنا، ونعمل بكل ما أتينا من أجل أن ندعم عملية المصالحة التي تحدث عنها معالي الوزير.
من جانبه وصف المبعوث الأمريكي توم براك الخطوات التي اتخذت الحكومة السورية بأنها تاريخية في مسار ضمان السلم الأهلي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء الثقة ونشر الأمل والتسامح بين المواطنين. في غضون ذلك أفاد مسؤول عسكري لوكالة فرانس بريس عن سحب القوات السورية أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد الذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح.
أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 10 شهداء بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. مصادر فلسطينية أكدت ارتقاء الشهداء بغارات للاحتلال استهدفت مخيم النصيرات وشقة سكنية في تل الهوى بمدينة غزة، لافتة إلى قصف برج وشقة سكنية في مخيم النصيرات، ما أدى إلى إصابة واستشهاد مدنيين. إلى ذلك تعرض الطابق العلوي مستشفى الرنتيسي غرب غزة إلى قصف الاحتلال، فيما استهدفت وحداته مدنيين قرب برج الشفاء ومنزلين في مخيم الشاطئ ودير البلح وسط القطاع. دعت حماس المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات حاسمة توازي حجم المجازر في غزة وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحرب ورفع الحصار عن القطاع. وقالت حماس إن توسيع جيش الاحتلال عدوانه على مدينة غزة وتصاعد الغارات والعمليات البرية يمثل فصلا جديدا من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين في غزة. وشددت الحركة على أن جرائم الاحتلال تجري تحت غطاء سياسي وعسكري مكشوف من الإدارة الأمريكية، مؤكدة أن واشنطن تعتبر شريكا أساسيا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 1,000,000 فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة والشمال ويرفضون النزوح نحو الجنوب على الرغم من وحشية القصف الذي يشنه الاحتلال. وأشار المكتب أيضا إلى أن المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق إيواء لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، حيث يحاول حشر أكثر من 1,700,000 إنسان داخلها. وأضاف المكتب أن منطقة المواصي التي يروج لها الاحتلال زورا كمناطق إنسانية وآمنة، فقد تعرضت لأكثر من 100 غارة جوية خلفت ما يزيد عن 2,000 شهيد. توعدت حكومة التغيير والبناء اليمنية كيان الاحتلال بالرد على اعتداءاته الأخيرة التي طالت ميناء الحديدة غربي البلاد. وحملت الحكومة في بيان الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية تداعيات هذا العدوان والخسائر الناجمة عنه، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة الكيان استهداف المنشآت المدنية والحيوية للتضييق على الشعب اليمني. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. استشهاد أكثر من 10 مدنيين بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. الحكومة اليمنية تتوعد كيان الاحتلال بالرد على اعتداءاته الأخيرة على ميناء الحديدة. شكرا للاستماع وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية عطرة لكل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعاتنا، وتابعونا خلال الساعات القادمة حيث سنقدم لكم أبرز البرامج من إذاعة طهران العربية. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة. أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 9:34، يليه درر البلاغة. في تمام الساعة 10 صباحا نأخذكم في جولة حول آخر الأخبار المحلية والعالمية، بعدها ننتقل إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة حيث نتعرف معكم على النصائح الطبية. قسم الأخبار قدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11 والدقيقة 10 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. أيها الأحبة، في الساعة 11:53 نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:59. شرح الآيات في الساعة 12:05 في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم في الساعة 12:24. أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال حلقة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
نطل عبرها على طائفة أخرى مما جادت به قريحة الشعراء الرساليين المحبين لأهل البيت والمناصرين لهم على مر العصور. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، القصائد والأشعار التي سنتعرف عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي لأحد شعراء الأحساء، وهو السيد ناصر بن هاشم بن أحمد الأحسائي، الذي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. ولد في مدينة المبرز بالأحساء سنة 1874 للميلاد، وتعرف أسرته بآل السلمان نسبة إلى جدها الأعلى سلمان بن محمد، وهي من الأسر الجليلة والبيوتات العلمية العريقة. ولهم مكانة مرموقة في الأحساء، وكانت تسكن الحويزة، وأول من هاجر منها هو السيد محمد بن يوسف والد سلمان والجد الرابع للأحسائي إثر أحداث دامية وقعت آنذاك، حيث سكن مدينة المبرز حوالي عام 1251 للهجرة، ثم انتقل إلى المطيرفي، ولما كثرت ذريته تفرقوا في مدن الحجاز والعراق والبحرين.
أعزائنا الأفاضل، درس الأحسائي بداية على يد والده الذي كان فقيها كبيرا وعالما مبرزا، ثم هاجر إلى النجف الأشرف بعد وفاة والده لإكمال تعليمه، فدرس على يد أساتذة الحوزة العلمية أمثال الشيخ محمد طه نجف والسيد عدنان الغريفي ومحمد هادي الطهراني، وبقي في النجف 9 سنين، ثم عاد إلى بلاده وحضر دروس الحكمة الإلهية على يد المرجع الكبير الشيخ محمد بن عبد الله آل عيثان الأحسائي. بقي في بلاده سنة ثم رجع إلى النجف فحضر أبحاث الخارج، وبقي في النجف 9 سنين لإكمال دراسته مواكبا مدارس العلماء ومجالسهم، حتى أصبح من الفقهاء المجتهدين. فكثرت طلبات أهالي الأحساء منه بالعودة إلى بلاده لحاجتهم إليه كمرجع روحي، فعاد إلى بلاده وبقي يتردد بينها وبين النجف مدرسته الأولى.
وقد درس كثير من الأعلام على يديه في النجف الأشرف ومدينة المبرز، أشهرهم السيد محمد باقر الشخص والشيخ محمد رضا بن هادي بن عباس كاشف الغطاء، والسيد محمد بن حسين آل علي آل السيد سلمان الموسوي، والشيخ محسن بن سلطان الفضلي.
لم تشغله دروس البحث وأعباء المرجعية عن التأليف، فترك وراءه عدة مؤلفات في الفقه والعقائد والأدب، منها ديوان شعر ومنظومة في الرد على الدهرية والملحدين في 200 بيت ومنظومة في علم الكلام في 100 بيت.
قال السيد جواد شبر عنه في ترجمته له: تشرفت برؤية محياه الأنور، واستمعت إلى حديثه الشهي، وتزودت من نصائحه ومعارفه. صباحته ونور أساريره يشهدان له بأنه من ذرية الرسول ومن حملة علومهم، مثال للورع والتقى والعبادة والزهادة، ويستجيد ويستحسن فضائل أهل البيت ومآثرهم، ويرتاح لسماع مناقبهم، يعظم الكبير والصغير ولا يستخف بأحد.
قال الشيخ علي البلادي عنه: كان رحمه الله من العلماء الربانين والفضلاء المبرزين والكرماء الأجودين، له السجايا الحميدة والمزايا الحسنة السديدة والكمالات العديدة، وجمع بين العلم والعمل والكرم والتقوى.
وقال الشيخ محمد حرز الدين في معارف الرجال: من العلماء الأجلاء والفقهاء الصلحاء، مع تقى وقداسة وتواضع وطيب نفس، وكانت بيننا صلة أكيدة وإخاء صادق.
أما الشيخ محمد هادي الأميني فقال عنه: فقيه متبحر أصولي محقق عالم شاعر جليل، من مشاهير أرباب العلم وأعلام الفقهاء وأساتذة الفقه والأصول وأساطين الأدب العربي.
وقال الشيخ جعفر سبحاني: كان فقيها إماميا عالما جليلا شاعرا حاد الذهن غزير العلم فصيح القول، لا يفتر عن العلم والتحدث به، مدرسا ومباحثا وراويا وناقلا.
وقال عنه الدكتور كامل سلمان الجبري: فقيه محقق شاعر، من مشاهير أرباب العلم وأعلام الفقهاء وأساتذة الفقه والأصول وأساطين الأدب العربي.
بقي السيد ناصر الأحسائي يتردد بين موطنه ومدرسته النجف الأشرف، كما حج بيت الله الحرام وزار الإمام الرضا عليه السلام، ورجع إلى المبرز حتى توفي فيها عام 1938، ودفن بمقبرة العلماء بجوار قبر والده. رثاه السيد شرف بن السيد عبد الله الموسوي الأحسائي بقصيدة منها:
علامة العلماء ناصر ملة الإسلام غائبي، فلتبكي عين الشرع حيث الدين منهد الجوانب،
ولتبكي أعيننا دما صبا كمنهل السحائب، لا زال قبرك روضة وعليه ماء الغيث ساكبي.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعين مستمعاتنا، قام الخطيب السيد محمد حسن الشخص بجمع كلمات ومراثي العلماء والأدباء له في كتاب سماه ذكرى السيد ناصر الأحسائي، جمع فيه أكثر من 30 قصيدة في رثائه.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعين الأعزاء، حول شخصية الشاعر ناصر الأحسائي نسترعى انتباهكم إلى الحديث الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع، تفضلوا بالمتابعة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران، أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، ما هي في رأيكم الاتجاهات المضمونية التي تعرض لها الشاعر ناصر الأحسائي في وصف ملحمة الطفي والنوائب التي تعرض لها أهل البيت، وخاصة الإمام الحسين وأمير المؤمنين عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقيكم من جديد عبر برنامجكم حول شعراء أهل البيت. والحديث يدور حول الشاعر السعودي ناصر الأحسائي وحول اتجاهاته المضمونية التي نحى إليها في وصف ملحمة الطف والنوائب التي تعرض لها أهل البيت، وخاصة الإمام الحسين وأمير المؤمنين سلام الله عليهم. الشاعر ناصر كما ذكرت هو شاعر من السعودية، وتحديد من منطقة الأحساء المعروفة بشعرائها وأدبائها وعلمائها الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم. وهو شاعر جمع في شخصيته بين الموهبة الشعرية وبين العلم في مجال، خاصة في مجال الفقه، وما وصلنا من شعره أكثره في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم وذكر سيرتهم. وشعره يتنوع في الرثاء كما قلنا ويعني يتراوح بين الرثاء وبين المديح. له أيضا أغراض أخرى نظم فيها مثل الغزل، وله فنون أخرى برع فيها من مثل فن التشطير على أشعار غيره والتخميس. ومن الناحية المونية إذا راجعنا أشعاره نرى أن في شعري يميل إلى الحكمة والتدين، وأيضا لديه أشعار إصلاحية في النقد الاجتماعي للأمة الإسلامية، وطرق أيضا بعض الموضوعات الطريفة. من خلال مراجعة شعره نرى أنه جمع في شعره بين الفصاحة والمتانة وبين الوضوح والابتعاد عن التعقيد، فنحن لا نجد صعوبة كبيرة في فهم أشعاره. وفي نفس الوقت حافظ هذا الشاعر على ديباجته الشعرية وعلى بلاغت أشعاره وفصاحتها، كما سنلاحظ ذلك في أشعاره التي سنقرأها كنموذج من ديوانه. لديه أشعار في ملحمة الطف يقول فيها: رووا بماء الطلا بيض ضبا، ولهم أحشاء ما ذاق طعم الماء ضاميها، حتى إذا ما أقام الدين واتضحت آياته وسمت فيهم معانيها، وشيدوا للهدى ركنا به أمنت أهل الرشاد فلالا في مساعيها، وشاء أن يجزي الباري فعالهم من الجزاء بأوفى ما يجازيها دعاهم، فاستجابوا إذ قضوا ظمأ بأنفس لم تفارق أمر باريها، وصرعوا في الوغى يتلو مآثرهم في كل آن مدى الأيام تاليها. له أيضا من شعره في الإمام علي عليه السلام، يعني في التعبير عن ولائه وحبه للإمام علي واتباعه للإمام علي عليه السلام، يفتخر بكونه شيعيا، ويفتخر أيضا باللقب الذي يطلقه أعداء أهل البيت على الشيعة وهو الروافض. يقول في هذه الأبيات: بحبي للوصي أبي تراب وسمى في القيامة فاطمية، فلا غرو علي اليوم أني وسمى في البرية رافضية، فربي والنبي وجبرائيل هم من قبل قد حبوا الوصية، فقل يا لائمي في حبهم هم روافض إذ هم حبوا علي. في ختام حديثي أقدم لكم الشكر الجزيل على حسن الاستضافة، ونأمل إن شاء الله أن نلتقي بكم في حديث أخرى بإذن الله تعالى.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التوفيق.
أيها الأكارم، أيها الأماجد، تقبلوا تحايانا وشكرنا على طيب المتابعة والإصغاء لبرنامج شعراء أهل المودة، والذي يطل عليكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا أعزائنا الكرام لنطل معا على طائفة من أشعار السيد ناصر الأحسائي في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
مستمعين الأحبة، كان السيد ناصر الأحسائي شاعرا فقيها، شعره موزون مقفى، وما وصلنا منه أكثره في رثاء آل البيت وذكر سيرهم. يتنوع شعره في غير الرثاء بين المديح والغزل والتشطير على شعر غيره والتخميس على شعره. في شعره حكمة وميل إلى التدين والنقد الاجتماعي للأمة الإسلامية.
قال من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه والشهداء من أهل بيته، والملاحظ أنه ركز في هذا الرثاء على جانب البطولة في ملحمة الطف، محاولاً الابتعاد عن الأجواء المأساوية الحزينة البحتة التي تهيمن عادة على قصائد الرثاء، فيقول:
رأوا حياتهم في بذل أنفسهم في موقف فيه حفظ العز يحييها، ترمي العدا بشواظ من صواعقها، فلا ترى مهربا منه أعاديها. رووا بماء الطلا بيض الضبا، ولهم أحشاء ما ذاق طعم الماء ضاميها، حتى إذا ما أقام الدين واتضحت آياته وسمت فيهم معانيها.
وشيدوا للهدى ركنا به أمنت أهل الرشاد، فلا لاف مساعيها، وشاء أن يجزي الباري فعالهم من الجزاء بأوفى ما يجازيها. دعاهم فاستجابوا إذ قضوا ظمأ بأنفس لم تفارق أمر باريها، فصرعوا في الوغى يتلو مآثرهم في كل آن مدى الأيام تاليها.
وقال من قصيدة في واقعة الطف: وكيف جيش أعداء أهل البيت عليهم السلام الجيوش الهائلة لقتال السبط الشهيد عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، حتى امتلأت رحاب الطف بهذه الجيوش الحاملة للواء الشرك والفسق والانحراف عن شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكن الثلة الطاهرة بقيادة سيد الشهداء كانت بالمرصاد لهم رغم قلة عددها، ولكنها سطرت بدلا من ذلك الملاحم البطولية التي خلدها التاريخ، وبقيت نبراسا للأجيال ومعلما للثورة ضد الظلم والطغيان. يقول الشاعر مصورا هذه الملحمة البطولية:
أما أتاك حديث الطف إن به آباؤك الغر قاسوا أعظم النوب، غدا ترامت أمي أن يروح لها طوع اليمين أبي واضح الحسب، ويركب الضيم مطبوع على همم أمضى من السيف مطبوعا من اللهب، فأقبلت بجنود لا عداد لها تترى كسيل جرى من شامخ الهضب.
حتى تضايق منها الطف وامتلأت رحابه بجيوش الشرك والنصب، فشمرت للوغى إذ ذاك طائفة لم تدري غير المواضي والقنا الرطب، قوم هم القوم لم تفل العزائمهم في موقف فل فيه عزم كل أبي، مشوا إلى الحرب من شوق لغايتها مشي الضمات لورد البارد العذب، فأضرموها على الأعداء نار وغن تأتي على كل من تلقاه بالعطب.
أيها الإخوة والأخوات متابعين الأكارم، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب متابعتكم لرياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا لكم ورافقتكم العناية الإلهية.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. هذه حلقة أخرى نقدمها لكم من أثير الحكاية، نتزود بها من عرق الشهادة قوة وثباتا وإيمانا بحقيقة أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويشهدون حياة أهل الدنيا، وأحيانا يدخلون في تفاصيلها بإذن الله تعالى. قصة هذه الحلقة مقتبسة من كتاب حياة على نهج الشهداء للكاتب الإيراني ناصر كاوا، وهي مجموعة من قصص واقعية، تابعونا أيها الأحبة. الشهداء أحياء.
في ساعة متأخرة من الليل أخلد ولدي الصغير إلى النوم بعد ساعات قضيتها معه في اللعب والمرح، فانتهزت الفرصة لتصحيح بعض الأوراق الامتحانية لطلابي. بعد بضع ورقات أحسست بقوة النعاس تطبق على أجفاني رغم إرادتي. قاومتها بعض الشيء، لكن درءا للوقوع في الخطأ لم أقاوم سطوة النوم طويلا. فما أن استلقيت في فراشي وأرخيت عيني حتى سكنت روحي في نوم عميق أطبق على حواسي عن عالم الدنيا تماما، لكنها فتحت بكل قواها على عالم أرقى وأجمل. تناهى إلى مسامعي صوت دراجة نارية، التفت نحو جهة الصوت فوجدت دراجة يستقلها شهيد أيام الدفاع المقدس القائد الميداني الحاج محمد إبراهيم همت. شدهني إليه نور وجهه وسواد عينيه البراقتين. ما زلت أتذكر تقاسيم وجهه الوضاء وجمال عينيه وحتى تطاير خصال من شعره في الهواء. وقف أمامي وقال لي اركب. ركبت الدراجة خلف الحاج همت وأنا لا أصدق عيني، ما زلت أتحسس مقعد الدراجة. وضعت يدي على كتفي الحاج الشهيد، إنه هو بلحمه ودمه. انطلقنا نجوب شوارع شمال طهران وبين بيوتها الفارهة في نهاية شارع جميل تظلله أشجار الصفصاف العالية. توقف عند باب كبيرة أتذكر أنها كانت خضراء لبيت فاره أشبه بقصر. أشار إلى البيت بسببته وقال: في هذا البيت شاب يريد مساعدتي. من نومي فسمعت صوت أذان الفجر، صليت صلاة الصبح وعدت إلى النوم على أمل رؤية الحاج الشهيد همت ثانية، لكنني أفقت بعد ساعتين دون أن أراه. كنت متعطشا جدا إلى سماع تفسير لرؤياي. قصصت رؤياي على زملاء الجامعة فسمعت منهم آراء متعددة. أحدهم قال لي: أما زلت تتذكر عنوان الدار الذي أخذك إليه الشهيد؟ قلت: نعم وبكل وضوح. فقال: إذن عليك الذهاب إليه. أما قال أن فيه شابا يحتاج إلى مساعدته؟ استحسنت الفكرة، لكنني أحتاج إلى التأكيد أكثر، لم أستطع البقاء كثيرا في الجامعة. قدمت طلب إجازة وخرجت. ليس من عادتي حضور صلاة الظهر في مسجد حارتنا خصوصا في أيام الصيف، لكنني اليوم كنت مستعجلا للحضور. وما أن انتهت الصلاة حتى ذهبت إلى إمام الجماعة، إنه شيخ ستيني وقور ينصت بدقة لأسئلة الناس ويرد عليها بدقة. قصصت عليه رؤياي ففرح لها وقال ومن دون تردد: لك عند الله تعالى شأن من الشأن إذ اختارك الشهيد لعونه. شعرت باعتزاز كبير من سماع كلام الشيخ، ثم قال: هل ما زلت تتذكر عنوان الدار الذي أخذك إليها الشهيد همت؟ فقلت: نعم أتذكرها وكأني زرتها أكثر من مرة. فقال الشيخ: سبحان الله، هذا الوضوح يؤكد أن الشهيد يدعوك وبإصرار إلى طرق باب ذلك البيت. اذهب إلى هناك وبأسرع وقت. كنت أعرف الطريق كمعرفتي لطريق داري. نعم، وضوح الطريق وتذكري للعنوان يعني أن الشهيد يطلب مني أن أصل إلى تلك الدار. ولكن ماذا علي أن أقول؟ من أطلب من سكنة الدار؟ وصلت تلك الدار وتلك الباب الفخمة الخضراء، ضغطت مفتاح الجرس، فرآني أحدهم من عدسة الجرس فقال: نعم. بقيت مترددا لا أدري ماذا أقول، فقلت متلعثما: هل في هذا الدار من يحتاج مساعدة الشهيد محمد إبراهيم همت؟ لم أسمع جوابا. وبعد دقائق فتح الباب شاب عشريني جميل الطلة، لكنه أشعث الشعر، غير أنيق في ملبسه، قد غلب الوجوم على محياه، وعيناه غارقتان بالدموع. مسح دموع عينيه ثم أدخلني البيت. عند الدخول قلت: يا الله. فقال: لا أحد في البيت سواي، تفضل. كان بيتا كبيرا وأشبه بقصر. في زاوية من حديقته الغناء ركنت سيارة من أحدث الأنواع، لا يغتنيها إلا شاب ثري. جلسنا في الحديقة، فما أن استقر ذلك الشاب على الكرسي حتى راح يبكي بكاء مرا أبكاني أنا أيضا. رفع رأسه ثم بسح دموعه والتفت إلي قائلا: شكرا على حضورك. قبل يومين قررت الانتحار، كنت أقود سيارتي كالمجانين، ولولا فكرة أنني سأسبب الموت للآخرين لرميت بسيارتي من الجسر الذي كنت عليه. دخلت طريق همة السريع فرأيت صورته الجدارية هناك، فتوقفت عنده، نظرت إلى وجهه الوضاء، ثم صرخت مخاطبا إياه بصوت عالي: يقولون إنكم أحياء، فأين أنتم؟ أنا أريد الانتحار، فإن كنت حيا ترى مكاني وتسمع كلامي ابعث إلي من يمنعني عن ذلك. نظر الشاب العشريني إلي بعينين غارقتين بالدموع ثم قال: بعثك إلي الشهيد همت لأنه اختار لي الحياة. مرت شهور على لقاء العجيب بذلك الشاب، ما زالت صورته راسخة في ذهني. قررت الذهاب للقائه ثانية لأسأل عنه، لكن لم يفتح أحد لي الباب. كان ذلك البيت القصر خاليا، وبعد أيام لم أصدق عيني، رأيته في صفحات التواصل الاجتماعي صورة ذلك الشاب يتداولها الآلاف كشاب شهيد مدافع عن المقدسات. يتداول الناس صورته كشاب أنموذج ترك ملذات الحياة الدنيا واختار الجهاد في سبيل الله، فسقط شهيدا في الدفاع عن مرقد السيدة زينب سلام الله عليها في سوريا. يا إلهي، إنه هو، لكنه هذه المرة يبدو مسرورا جدا. صفحات التواصل الاجتماعي مكتظة بصورته وصورة جثمانه الطاهر، إذ كشف عن وجهه والابتسامة باذية عليه بوضوح، سعادة لم أرها على وجهه عندما التقيت به في ذلك البيت الفخم. اللهم ارحم شهداءنا جميعا، واحشرهم مع البدريين وأنصار سيد الشهداء في أعلى عليين. بهذا نختم وإياكم أيها الأكارم حلقتنا لهذا اليوم من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم باري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 277 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم أغر ما كان كذا وكذا. في الواقع الإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة البليغة يشير إلى استمرارية الحياة مهما واجه الإنسان الظروف الصعبة وطوارق الحدثة، فالظلمات التي تبدو أمامنا لا بد لها أن تزول كما هي سنة الكون، وتوالي الليل والنهار وتعاقبهما، فإن النهار يعقب الليل مهما اشتد ظلامه، وإن الفرج واليسر آت لا محالة مهما تعسرت الأمور، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهو يشير إلى هذه القاعدة والسنة الإلهية في الحياة ليطمئن الإنسان بأن الأمل والفرج آت مهما اشتدت الأمور وصعبت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا حال الرسل والعظماء، فكيف بباقي الناس؟ أي تشتد عليهم الحياة وكأن الفرج والنصر سوف لا يأتيهم أبدا، فالله سبحانه وتعالى يبشرهم بأن الفرج والنصر آت بحول الله وقوته. يقسم عليه السلام: لا والذي أمسينا منه، والقسم بالله لا يأتي إلا لأمر أو على شيء مهم، مما يدل على عظمة الأمر الذي يتحدث عنه، ليظهر أهمية الموضوع وأنه عليه السلام صادق في قوله مستظهرا بالقسم بالله. في غبر ليلة دهماء، في إشارة إلى الظروف الصعبة والظلام الذي يحيط به، حيث أن الليلة الدهماء يعبر عن ظلام شديد وصعوبة في الرؤية، مما يدل على الأوقات الحرجة أو الأزمات التي يعيشها الإنسان بحيث تفقده اتخاذ التدابير المعقولة أو يتسلط عليه اليأس، كأن هذه البلايا لا نهاية لها وسيظل على مدى العمر في ظلمتها وعتمتها وصعوبتها، وييأس من أي فرج وأمل مستعقب له. لكنه عليه السلام يبشرنا بأن الظلام والعسر سيترك مكانه ويفتح الباب للنور والفرج القادم لا محالة. وتكشر عن يوم أغر، أي أن الظروف الحالية ستتحول إلى يوم مشرق وجميل، يوم أغر، مما يظهر الأمل في الفرج والنجاح بعد فترة من الشدة. هذا إذا كان الإنسان صابرا على الشدائد والمصائب التي تحل به دون كفران النعمة. وهذا يختلف عن سكوته على الظلم والخنوع على ظلم الظالم، فإن تكليفه هناك هو مقارعة الظالم أو مقاومته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حل وعن حلل.
وأما قوله عليه السلام ما كان كذا وكذا، هذه العبارة تشير إلى أحداث أو أمور معينة حدثت، حيث الإمام يذكر أنها ليست كما تبدو أو كما يتوقع الناس. يمكن أن يكون هذا تلميحا إلى الوضع الحالي أو الظروف التي ليست ثابتة، وأن هناك إمكانية للتغيير والتحول. أو حالة الناس قبل مجيء الأنبياء ورسل المصلحين كانت هكذا، أي يعم فيها الظلام والبلاء والظلم، لكن ببركة حضور الأنبياء والأولياء وجهادهم وتبعية الناس لهم في مقارعة الظالمين وتطورهم في المجالات الحياتية المتنوعة وصناعة الحضارة متناسبة مع زمانهم التي عاشوها أو سيعيشونها، تغلبوا على الصعوبات والبلايا والتحديات وقدموا مجتمعا ملؤه الحيوية والنشاط والأمل. كما أن الحضارة الإسلامية سادت العالم لأكثر من 7 قرون ببركة بعثة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، وأصبحت منارة ليس للمسلم فقط بل لكل البشرية جمعاء، وقد استضاء بها جميع الناس من شرق العالم وغربه. كان الرسول رحمة للعالمين للناس كافة، وتعلموا واقتبسوا من علومها ومظاهرها المدنية وارتقوا بها. لكن مع الأسف لقد ابتعدت الحكومات الإسلامية عن تعاليم الإسلام الحضارية، ووصلت بلادنا إلى حالة ووصلت بلداننا إلى حالة من الضعف والتخلف، بحيث يرثى لها وأخذ الداني والقاصي يطمع بثروات العالم الإسلامي. وما غزوات الاستكبار الثقافية والاقتصادية والعسكرية تجاه عالمنا الإسلامي سوى ثمرة من ثمار هذا الابتعاد عن التعاليم الحضارية الإسلامية، واعتداء الصهاينة المجرمين على البلدان الإسلامية، وقتل عشرات الآلاف من الأبرياء في فلسطين ولبنان وغيرهما، وتهجير الملايين وهدم آلاف البيوت والوحدات السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد، والإبادة الجماعية بنظرة عنصرية على يد هؤلاء الصهاينة، إلا ثمرة أخرى من ثمار الابتعاد عن تعاليم الرسول صلى الله وسلامه عليه وأهل بيته الكرام عليهم السلام، والتخلف الاقتصادي والعسكري والثقافي، كله نتيجة هذا الابتعاد. لكن بشارة علي سلام الله عليه أن الأوقات الصعبة لا تدوم، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الصدق والإيمان بالله والصدق في التوجه إليه في الأوقات العصيبة هو سبيل النجاة، وأن الأمور يمكن أن تتغير نحو الأفضل حتى في أحلك الظروف. يجب علينا أن نتمسك بالأمل حتى في الأوقات الصعبة، حيث أن الفرج قد يأتي في أي لحظة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله عز وجل. وعن علي عليه السلام أيضا: أفضل عبادة المؤمن انتظار فرج الله. لأن هذا الانتظار الإيجابي يشجع على التحلي بالصبر والثقة في الله بأن الأمور قد تتغير لصالحنا، ويدعو إلى التفاؤل بأن الأوقات السيئة ستتبدل بأوقات أفضل. وأن كلام الإمام عليه السلام يعبر عن الإيمان بالأمل والفرج بعد الشدة، ويظهر أهمية الصبر والثقة في الله، ويؤكد بأن الظروف الصعبة ليست دائمة، وأن الفرج يأتي بعد العسر، مما يعكس حكمة الإمام ورؤيته العميقة للحياة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا
العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن حضورها في مؤتمر الوكالة الدولية هو أمر ضروري لمنع السردية الأحادية. الحكومة اليمنية تتوعد كيان الاحتلال بالرد على اعتداءاته الأخيرة على ميناء الحديدة. استشهاد أكثر من 10 مدنيين بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. من العناوين إلى التفاصيل، اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حضوره في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا كان مسألة ضرورية لمنع السردية الأحادية التي تحاول تصوير إيران كدولة غير خاضعة للرقابة. ولدى اختتام زيارته لفيينا أوضح محمد إسلامي أن مواقف الدول الأوروبية أظهرت تشددا منذ توقيع الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية، مضيفا أن حضوره في المؤتمر جاء لتوضيح الحقائق وتسليط الضوء على الضرر الذي لحق بالقانون الدولي